بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود فنتابع سلسلة حديثنا عن موضوع الجهاد، وعنوانه هذا هو الجهاد. كنا تحدثنا في الحلقة الأخيرة والتي قبلها عن العامل الذي يكمن وراء الجهاد القتالي. بعد أن قسمنا الجهاد إلى أقسام، قلنا ليس الدافع الذي يكمن وراء الجهاد القتالي ما يتصوره كثير من الناس من إرغام الناس على الدخول في الإسلام، وإنما العامل الذي يدفع إلى ذلك فيما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو درء الحرابة. لكننا لم نقف عند الحديث عن الحرابة ومعناها، وهذا ما نريد أن نبدأ به الآن ونتابع. كلمة الحرابة تعني الموقف الذي يستبين لنا من الفئات الأخرى التي هي شاردة عن الإسلام، بعيدة عن الإسلام، أيا كان المذهب الذي تنتمي إليه، الوثنية، الإلحاد، الدخول في أي دين من الأديان الكتابية. عندما يستبين لنا من هذه الفئات أو بعض منها التخطيط للعدوان أو الدخول في العدوان، إذن هذه الفئة قد أعلنت الحرابة. وأحب أن ألفت النظر إلى أن الحرابة في هذه الحالة لا تعني الدخول المباشر في الحرب، أي لا تعني إعلان الحرب مباشرة، لا، يكفي لكي نقول إن هذه الفئة تقف موقف العدوان والحرب منا أن نعلم أنهم يخططون للقتال، يخططون لعمل عدواني. فإذا المراد بالحرابة الحرابة الواقعة أو المتوقعة أو المتوقعة. ونحن نعلم أن الدولة الإسلامية اليوم وقبل اليوم مطلوب منها أن تكون أعينا ساهرة لمراقبة الآخرين، لمراقبة الكافرين على اختلاف فئاتهم وأنواعهم، هل يبيتون شرا أم لا، وما هي الدلائل على ذلك. سواء سمينا هذا العمل عمل تجسس، أو سمينا استخبارات، أو سمينا عمليات أمنية، لا عبرة بالألفاظ. المهم أن الإسلام يدعو المسلمين كافة، لا سيما الذين يتبوؤون مراكز المسؤولية، ينبغي أن يكونوا رقباء لتحركات وتصرفات الآخرين. فإذا لمسوا بدلائل طبعا ظاهرة أنهم يبيتون لعدوان، إذن الحرابة وجدت، فضلا عما إذا تبين أنهم بدأوا متوجهين إلينا لممارسة العدوان. يعني أريد أن أقول شرعا مواجهتنا وتصدينا لأناس لا يزالون في عقر دورهم، لم يتوجهوا إلينا فعلا بقتال، لكننا علمنا أنهم يبيتون شرا. مواجهتنا لهم بل مفاجأتنا إياهم أمر مشروع. هذه مفاجأة شكلية لكنها ليست مفاجأة حقيقية، لأنهم يبيتون شرا ويخططون ولكنهم لم يبدأوا بعد. والقاعدة تقول الحرب خدعة، وهذه قاعدة شرعية قبل أن تكون مثلا عربيا. نعم. فالجهاد القتالي الذي شرعه الله عز وجل إنما يكون بدافع الحرابة الواقعة أو المتوقعة بناء على أدلة نراها، هذا ما ذهب إليه الجمهور. هنا يأتي ربما من يسأل فيقول ولكننا عندما نستعرض الغزوات التي كانت في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نجد ما يدل على ما تقول، فما أكثر الغزوات التي فاجأ بها المسلمون المشركين. نعم. ويضربون أمثلة بغزوات ظاهرها كما يقولون، فما الجواب عنها؟ الجواب عنها هو أنه لا توجد غزوة في حياة رسول الله أبدا بدأ فيها المسلمون الآخرين بقتال ومواجهة دون أن يكون أولئك الآخرون قد بدأوا العدوان أو خططوا للعدوان. لابد إما أن يكونوا قد بدأوا العدوان أو خططوا العدوان. أما أن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاب له أن يتوجه بجيشه إلى بلد أو إلى فئة، نعم، راقدين أهلها راقدون، لم يحدثوا أنفسهم لا بإساءة ولا بعدوان ولا بشيء، فهذا ما حصل، ولسوف نبين هذا الآن. هنالك طبعا غزوات لا إشكال فيها، يعني واضح جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام واجه عدوانا مثل غزوة خيبر، من المتفق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلا لمواجهة عدوان واقع. نعم. مثل غزوة حنين وهكذا. لكن هنالك من يقول هذه خيبر، تلك البلدة التي تجمع فيها اليهود، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، كانوا آمنين مطمئنين في دورهم، فوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع غبش الظلام في وقت الصبح. نعم. فجاءهم بغارة، وهذا نقيض ما تقول. طيب، فمن جواب عن ذلك؟ الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث نفسه بأن يتوجه إلى خيبر لأي قتال، لكن ورد إليه الخبر اليقيني بأن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان لمكيدة ولحرب يفاجئون بها المسلمين في المدينة المنورة. وتأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وعلم أن هنالك من يتحرك بتنظيم هذه الخطة ما بين قبيلة غطفان وما بين يهود خيبر، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الذي يهدف إلى ردع هذا العدوان. الشيء الأول الذي قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قطع الطريق ما بين قبيلة غطفان وما بين خيبر، لماذا قطع الطريق؟ لأنه كان هنالك تخطيط. نعم. ثم توجه مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. صحيح فوجئوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في غبش الظلام بين الفجر وبين طلوع الشمس. هنا كانت مفاجأة، لكن هذه المفاجأة تقتضيها يعني الحرابي. الحرب خدعة كما قلنا. علم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخططون، إذن لابد أن يبادئهم العدوان قبل أن يبدأوا، كان شيء طبيعي. هذا هو الجواب عن مثل يضربه كثير من الناس. ها هو محمد عليه الصلاة والسلام واجه يهود خيبر باقتتال المساكين، كانوا في بيوتهم. نعم. عندما فوجئ الفلاحون وهم خارجون في الصباح الباكر إلى أراضيهم، وجدوا طلائع جيش النبي عليه الصلاة والسلام، فتصايعوا قائلين محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الغارة. نعم. هنالك مع الأسف عرب، بل هنالك بعض الفلسطينيين يقولون أن محمد عليه الصلاة والسلام يعني ظلم اليهود. يا أخي اليهود كانوا جاسمين في آمنين مطمئنين، لا يريدون شرا بأحد. هذا تشويه للحقائق التاريخية. هذا هو الجواب مثلا عن موضوع خيبر. يتحدثون عن غزوة مؤتة، غزوة تبوك. نعم. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام وجه جيشا قوامه عدد كبير من المقاتلين إلى بلاد الشام، إلى مؤتة، ولم يكن أهل مؤتة قد حدثوا أنفسهم بأي قتال، بأي حرب. هل هذا صحيح؟ أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل بعد صلح الحديبية لملوك ورؤساء العالم آنذاك، منهم الحارث بن عمير الأزدي أرسله إلى الشام. لم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلا هذا الحارث بن عمير الأزدي. ومنذ ذلك اليوم احمرت أعين الرومان الذين كانوا يستعمرون بلاد الشام وكانوا يخططون لقتال المسلمين. وجاءت الأخبار إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يكتفوا بقتل الحارث بن عمير الأزدي، بل إنهم يخططون لحرب يفاجئون بها المسلمين. شيء طبيعي أن يبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل أن يبادئهم قبل أن يبدأوا. هذا هو الجواب. وأعتقد أن كل من درس السيرة، ولعل فيكم من قد درسها، يعلم هذا الشيء الذي أقوله. قالوا طيب تبوك، لماذا وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل إلى تبوك لقتال أناس لم يكونوا يحدثون أنفسهم بقتال ولا بشيء؟ أليس هذا من أجل إرغامهم على الإسلام؟ لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يفكر بأن يوجه أحدا إلى تبوك، إلى بلاد الشام، ولكن كان هنالك بعض الأنباط يأتون تجارا ما بين بلاد الشام وبين الجزيرة العربية. حدثوا المسلمين أن الرومان يخططون لمفاجأة المسلمين بقتال. هؤلاء الأنباط من أهل الشام، نعم، هم الذين جاءوا بهذا الخبر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل، تريث لكي يتأكد من الخبر أصحيح ذلك أم لا. بعد أن تأكد واستخبر تبين أنه فعلا هم يخططون ويجمعون لعدوان يتجهون به إلى المدينة المنورة. مرة أخرى أذكركم بأن الحرب خدعة. نعم. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المسلمين إلى قتال هؤلاء الذين كانوا يبيتون شرا. طيب ماذا أيضا؟ ما هي الغزوات التي يخيل إلى بعض منا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأ الآخرين الآمنين المطمئنين بالحرب؟ هنالك يعني غزوات معروفة، الذين بدأوا المسلمين هم المشركون، نعم، ولكن يطيب لأناس منهم من هم من أبناء جلدتنا ومنهم آخرون أن يصوروا لنا أن الجهاد يساوي كلمة إرهاب. نعم. والدليل على ذلك أن غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها كانت مبادئة، كان يفاجئ بها أناسا آمنين سالمين مطمئنين. هنا أحب أن أقول شيئا، مع الأسف بعض من المسلمين المثقفين بل بعض من المسلمين الذين يعني نتوقع أن يكون منهم أن يكونوا ألسنة دعوة إلى الإسلام، أن يكونوا لسانا مدافعا عن الحق، يرددون في المناسبات المختلفة المطالبة بأن نطوي كلمة غزوة وغزوات. هذه الكلمة لا تشرف المسلمين، يعني مثلا في شهر رمضان نحتفل بذكرى غزوة بدر، غزوة الفتح، غزوة كذا. يرى البعض أن ترداد كلمة غزوة يعني سبة عار في حقنا. هذا الكلام إن دل على شيء فإنما يدل على ثقافة متراجعة وعلى جهل شنيع إن أردنا أن نحسن الظن بالقصد. نعم، إن أردنا أن نقول القصد سليم. كلمة غزوة لا تعني في اللغة العربية نعم الظلم الذي يمارسه طرف في حق الطرف الثاني. كلمة غزوة لا تعني أن المسلمين في غزواتهم هذه كانوا يفاجئون الآخرين وهم آمنون مطمئنون مسالمون، لم يحدثوا أنفسهم بأي عدوان نهائيا. كلمة غزو لا تعني بالضرورة هذا. نعم. فنحن الآن عندما نجد مثلا أن اليهود في فلسطين يبيتون شرا لهذه البلدة نغزوهم، وهذه الغزو عبارة عن ردع. الردع كيف يكون؟ يكون بالغزو، لكن الغازية إما أن يكون نعم ظالما في غزوه وإما أن يكون محقا في غزوه. نعم. فينبغي أن نتمتع أولا بوعي ناضج، ثانيا ينبغي أن نتمتع بقصد أيضا سليم. ما ينبغي أن يشوب قصدنا تجمع يعني مجاملة للآخرين، مداهنة للآخرين، يعني مثل الإنسان الذي سمع من يتهمنا بإرهاب شأنه وديدنه صباح مساء أن ينظف نفسه من هذه التهمة، صدقها فأصبح نعم يحاول أن يرد. هذه بالمناسبة نقولها. طيب هنالك من يقول هذا بالنسبة لحياة رسول الله، ماذا عن الفتوحات التي كانت بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فتح الشام، مصر، ألم تكن هذه الفتوحات كلها ببداءة من المسلمين؟ ما الذي وجه المسلمين إلى مصر؟ نعم، هل كانت هنالك نعم عداوة مبيتة ضد المسلمين؟ ما الذي وجه المسلمين إلى بلاد الشام؟ هل كانت هنالك عداوة مبيتة أيضا في عصر سيدنا أبي بكر، في عصر سيدنا عمر؟ الجواب: ينبغي أن نعلم قبل كل شيء أن فتوحات الشام لم تتجه إلى أهل الشام، ويخطئ خطأ شنيعا من يتصور ذلك. فتوحات الشام اتجهت إلى المستعمرين الذين كانوا يجسمون على صدور أهل الشام، هذا شيء معروف. فتح مصر لم يكن عبارة عن يعني غزو للمصريين نهائيا، وإنما كان عبارة عن تطهير لأرض مصر من الرومان المستعمرين الظالمين الذين سفكوا الدماء بشكل عجيب وغريب جدا. نعم، هذه أول كلمة ينبغي أن نعلمها، وبهذه الكلمة يطوى هذا الإشكال تقريبا كله. وآية ذلك أن أهل الشام كانوا سعداء بهذا الذي فعله المسلمون. نعم، كما سنذكر أهل مصر، المواطنون مصر الأصليون كانوا سعداء بهذا الذي فعله المسلمون. الرومان نعم، الإمبراطورية الرومانية امتدت مستعمراتها إلى هذه البلاد. نعم، ونحن أمام أدلة كثيرة على هذا، سنسوق هذه الأدلة واحدة أثر أخرى. الدليل الأول أن فتح بلاد الشام بعد أن استتب وتم، بقي الناس الذين في الشام أهل الشام نصفهم أو أكثر من نصفهم لا يزالون على نصرانيته، يعني لم تكن نتيجة فتح الشام بلاد الشام أن ألجأ أهلها إلى الدخول في الإسلام، لم يكن تكون فتوحات بلاد الشام تعني تحول أهل الشام من النصرانية إلى الإسلام أبدا، بقي أكثر من نصف أهل الشام على نصرانيته وعاشوا مطمئنين أعزة لا يصيبهم أي ضيم. كذلك في مصر بعد أن فتحت مصر في عهد سيدنا عمر بقي قسم كبير من أهلها على ديانتهم أقباط، بل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا بالأقباط، لم يلجأوا إلى الإسلام ولم يأمرهم أحد بالدخول في الإسلام. إذن هذا دليل من الأدلة التي نسوقها، إذن لم يكن الفتح الإسلامي إن في الشام أو في مصر لإرغام الناس على الدخول في الإسلام، لو كان كذلك لوجدناهم تحولوا جميعا إلى الإسلام. على كل سنتحدث عن مزيد من الأدلة على هذا في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى، لكن أريد أن أتوقف هنا لكي نفتح المجال لمن يريد منكم أن يستشكل أو أن يثري هذا الكلام بمزيد من الإيضاح. نعم، ومرة أخرى أقول لكم لا تدخروا وسعا في أن تطرحوا الإشكال الذي قد نعم تواجهون به من أناس شاردين غير ملتزمين. نعم، وجهوا باسمهم إشكالاتهم هذه ولسوف نجيب إن شاء الله. أنا أوصي إلى أسئلتكم وأسأل الله عز وجل أن يلهمني الإجابة، لكن مرة أخرى أقول لكم يعني لا تدخروا وسعا في أن تطرحوا أي سؤال، لكن بشرط أن يكون متعلقا بالشيء الذي ذكرناه الآن. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على الإجابة العلمية السليمة. تفضل.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام.
سيدي ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي غيرها لما علم أن هؤلاء يبيتون عداوة للمسلمين غداهم. طيب يقول البعض أنه ليس الكل كانوا يبيتون العداوة، وإنما كان البعض منهم من قادتهم أو ما إلى ذلك يبيتون العداوة، فلما نقتل الجميع وفيهم النساء وفيهم الأطفال الأبرياء يعني؟
الجواب عن هذا، أولا أكيد هذا السائل لم يتأت له أن يعصي أهل خيبر حتى يفرز، يقول هؤلاء هم الذين قرروا القتال وهؤلاء الذين لا معارضون، يعني أكيد لم يتعلم له أن يعلم المعارضة اللي في خيبر التي تمنع من هذا الأمر. شيء ثاني، من هدي الإسلام الذي كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل المسلمون إلا المقاتلة من الآخرين، فكان يمنع من قتال النساء الشيوخ الذين اعتزلوا الناس في الكهوف، الرهبان وفي الكنائس أماكن العبادة، وكان القتال يوجه فقط إلى المقاتلين. نعم، علما بأننا دائما عندما نجد أن دولة تخطط لمكر لعدوان نعلم أن الدولة تقودها القيادة المسؤولون، ونعلم أن الناس الذين هم من وراء هذه القيادة مؤيدون. نعم، وعندما يكون هنالك أناس غير مؤيدين ونعلم ذلك ينبغي أن نبعد عنهم الأذى ما أتيح ما أمكننا ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قتال غير المقاتلين، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قد قتلت فقال ما كانت هذه لتقاتل ففيما قتلت. نعم، ثم نقول من الذي يعني دخل خيبر منكم وأحصاهم فوجد أن هنالك معارضة؟ وجد اليهود كلهم كانوا في اتجاه واحد.
سيدي سؤال آخر، في فتوحات الشام ومصر إن قلتم أن المسلمين ما خرجوا لقتال أهل الشام ولا لقتال أهل مصر، وإنما لدفع العدوان الذي كان يعانيه أهل الشام من
لتطهير بلاد الشام من احتلال الرومان.
طيب سيدي يقال من الذي نصبكم أيها المسلمون، من الذي نصبكم حماة ورعاة، أليس هذا الذي تمارسونه مثل الذي تمارسه أمريكا اليوم، الرغبة في تطهير العالم من
ستان أمريكا؟ يا ريت ماكي بالعامي أمريكا تخلص الدول المظلومة من الاحتلال، يا ريت تخلصنا فلسطين من الاحتلال اليهودي. عمل المسلمين آنذاك في الشام مثل من يأتي ليخلص إخواننا الفلسطينيين من ظلم اليهود، فهل هنالك من يقول لماذا تفعلون ذلك؟ نعم، أرني مثالا أن أمريكا اتجهت إلى دولة من الدول نعم مظلومة نعم ترزح تحت حكم أجنبي فدفعتها الشفقة نعم إلى أن يعني تطهر هذه الأرض من الظالم حتى يصعد أهلها بحياتهم من رفع. ومتى فعلت أمريكا ذلك؟ المهم أن الإسلام اللي بيجسد العدالة دائما، ثم قل العدالة أينما كانت إذا كانت خالية من الشوائب تدعو إلى إنقاذ المظلوم من الظالم، أليس كذلك؟ هل كان أهل الشام مظلومين يرزحون تحت وطئة الرومان، الإمبراطورية الرومانية التي سنذكر كثيرا من فضائعها أم لا؟ طيب إذا جاء من ينقذ المظلوم من الظالم، أليس هذا ممارسة للعدالة التي نعم تتفق مع القيم الإنسانية فضلا عن القيم الإسلامية؟
السلام عليكم فضيلة الدكتور. ذكرتم أن سبب خروج الغزوات الإسلامية هي لرد العدوان الذي كان متبقا، أليست السرايا والبعوث التي كان يبعثها صلى الله عليه وسلم إلى مختلف القبائل لتبليغهم دعوة الإسلام فإن لم يستجيبوا قاتلهم، أليس فيها ما يدل على أن هذه القبائل الصغيرة لم تكن تبيت أي نية للعدوان على المسلمين؟ وما هو الدليل أنها كانت تبيت وهي قبائل صغيرة لا قدرة لها مثلا على مقاتلة دولة صغيرة، على مقاتلة عفوا دولة قوية ناشئة في عن قوتها الدولة الإسلامية؟ وما هو الدليل أنها كانت تبيت هذه القبائل الصغيرة؟ هذا سؤال. ولي
أطول نجاوب على السؤال الأول. أما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا إلى القبائل المختلفة لتدعو هذه القبائل إلى الإسلام وتعرفهم، هذا صحيح. وأما ما قد ذكرت فإن استجابوا فبها وإن لم يستجيبوا قتلوا، هذا ليس بصحيح. هذا ليس مثلا النبي عليه العكس تماما الصحيح، أرسل 50 شخص إلى نجد دعاة إلى الله عز وجل لن يكونوا مقاتلين، قتلوا جميعا إلا واحد منهم، وكأن الله عز وجل أبقاه ليأتي بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا شوف يوم الرجيع بإرمعوني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 5 أشخاص هنا 6 أشخاص، نعم كان يرسلهم ويعرف الناس عن الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فبها وإلا رجعوا من حيث أتوا. إذا سمعت من يقول هذا الكلام سله متى أرسل رسول الله سرية؟ أصلا كان يرسل سرية، والسرية ما بتكون مهيئة للقتال أبدا.
نعم دومة الجندل لم تكن سرية مسلحة،
دومة الجندل كانت نتيجة قتال سابق، نتيجة يعني هجوم سابق، سلسلة عدوان كانت دومة الجندل لك، سلسلة عدوان من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في شيء، أنت تتحدث عن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا، سرية ما هي جيش، السرية ليست مؤهلة لقتال، والسرية معرضة لأن تقتل. نعم يوم الرجيع قتلوا جماعة بيرمعون قتلوا، نعم. أما غزة دومة الجندل هذه غزوة، وغزوة سببها ما قد ذكرته لك هنا.
ممكن تمام سيدي
تفضل.
إذا قلنا إن الحرب بهذا المفهوم هي لدرء هذا العدوان المتوقع، أيوة. ألا ينبغي أن يلغى هذا النوع من الجهاد بوجود بين 10 أقواس ما يسمى هيئة الأمم المتحدة، والذي ثبت بميثاقها إن القوة تستخدم فقط ريثما تأتي الأمم المتحدة لترد العدوان عن الدولة المعتدى عليها؟ هذا ما ثبت بميثاق الأمم المتحدة، فينبغي بناء على ذلك أن نلغي هذا النوع أو نجعله مؤقتا فقط ريثما تأتي هذه الأمم المتحدة لترفع الظلم عن هذه توقع عليها
الظلم. والله يسعدني ويسعد للعالم الإسلامي العالم كله أن تنهض هيئة الأمم المتحدة بردع الظالم وإنصاف المظلوم، لكن قل لي متى وفي أي موقع فعلت هيئة الأمم المتحدة هذا؟ نعم انتصفت للمظلوم وردعت الظالم، ها هي دي فلسطين، نعم وسيلة إيضاح. نعم ومن منا لا يعلم أن هيئة الأمم المتحدة تساق ولا تسوق، تقاد ولا تقود، كلنا نعلم ذلك.
سيدي قيمتم أو ذكرتم واقع الحركات الإسلامية وواقع العمل الداعي في الإسلام، ما هو تقييمكم للحركة الإسلامية في فلسطين التي حملت أو التي قامت بآن واحد بالعمل الدعوي والعمل الحركي، وخصوصا ما قام به الشيخ أحمد ياسين من رد ومواجهة إحدى الحركات الهدامة التي كادت أن تأتي على فلسطين بكاملها
فثبت فيها عقيدة أهل السنة من ناحية، وإنشائه لحركة حماس وجناحها العسكري الذي يدافع عن المسلمين في فلسطين من ناحية ثانية. وهل تعتبرونها الحركة الإسلامية عموما، ليس عن حماس خصوصا، قد جاهدت في الله حق جهاده بما تبذله الآن، بما بذلته في بداية تأسيسها وبما تبذله الآن؟
نحن بقطع النظر عن يعني ما نريد نمزج شيء بشيء. السؤال الأول هل ما تفعله المقاومة الفلسطينية في فلسطين الآن يدخل تحت معنى الجهاد الذي شرعه الله عز وجل والذي ينبغي أن تنهض به الأمة الإسلامية جمعاء؟ هذا الجزء الأول من سؤالك. نعم، ينبغي أن نعلم جميعا أن ما تفعله المقاومة الإسلامية في فلسطين هي حرب باسم العالم الإسلامي كله، هي تنوب عن العالم الإسلامي إذا صح هذا التعبير. الإنابة في واجب القتال غير موجودة، لكن عندما يكون العالم الإسلامي راقدا أو عندما يكون العالم الإسلامي متخاصما فنحن نقول إن المقاومة الإسلامية في فلسطين بقطع النظر عن الأسماء لا شك أنها تفعل ما تفعله باسم العالم الإسلامي كله، لأن مشكلة فلسطين ليست مشكلة إقليمية، ليست مشكلة خاصة لجزء من العالم، وإنما هي مشكلة العالم الإسلامي أجمع. وطبعا هذا لا يبرئ المسلمين، نقول هنالك من يقوم بواجبنا، لا، هذا يدخل في النفير العام التي سنتحدث عنه. وعندما يكون هنالك شيء اسمه النفير العام يجب على المسلمين جميعا أن يهبوا لردع العدوان الذي دخل أرض إسلامية والذي اقتحم حقا من حقوق المسلمين. أما ما يتعلق بالحركات الإسلامية والدعوة الإسلامية فلسنا بصدد ذلك. كل عمل من الأعمال الإسلامية إن كانت حركية منضبطة بضوابط شرعية فمرحبا بها، وكل عمل من الأعمال الدعوية التي تنضبط بطريقة فمرحبا بها. لكن المهم كما قلنا بالأمس، ما ينبغي أن نجعل الأعمال الحركية بديل عن أعمال الدعوة، بل ينبغي أن نجعلها ضميمي. يعني ينبغي أن تدعم الأعمال الحركية بالدعوة، وينبغي أن تدعم الدعوة بالأعمال الحركية. الخطر هو أن نجعل من الأعمال والأنشطة الحركية بديلا عن الدعوة. يعني
هذا المثال الذي ذكرناه يمثل هذا الذي قلتموه، المثال مثال العمل الشيخ أحمد ياسين يمثل الحركة التي اندمجت بالدعوة. يعني
أنت عريض على أن أحكي اسم الشيخ أحمد ياسين. نحن ما عندنا مانع الشيخ أحمد ياسين أو غير الشيخ أحمد ياسين، نحن بهمنا المبادئ. كل من التزم بهذا الذي أقوله لكم، هذا إنسان رباني وهذا إنسان يعني يعد من الرعيل الأول. ما بيهمني أن أحكي فلان وفلان، في شيء غير الشيخ أحمد ياسين، ليش حتى ما أذكر غيره؟ لما بدي أحكي الشيخ أحمد ياسين بصير مفهوم مخالف، يعني فلان ما جبت سيرته وفلان تاني كمان. لا، الكل سواء، كل يقومون بالعمل المشرف.
فضيلة الدكتور، ذكرتم في قضية أن المسلمين دخلوا إلى بلاد الشام وبلاد مصر والغاية هي التحرير، تحرير هذه البلاد من وطأة الاحتلال الروماني، بينما ننظر في صفحات التاريخ أن السلطان محمد الفاتح دخل إلى القسطنطينية ودخلت الخلافة العثمانية إلى البلاد الأوروبية، لم تكن هناك احتلال وإنما كانت هي دولتهم، دخلوا ونشروا الإسلام ونشروا الدعوة الإسلامية في تلك هذه في تلك البلاد. ألا ممكن ألا ينظر من وجهة نظر مغايرة أو ثانية أن هذه الدعوة التي تقولون بها أن دخلت أن دخول الإسلام إلى بلاد الشام وبلاد مصر وحتى دخول الإسلام إلى أوروبا أليست هي استعمار جديد للمسلمين لكن بثوب جديد وهو الدعوة الإسلامية بحيث يرغبون هذه الشعوب في أن يخضعوا تحت وطأتهم. هو استعمار جديد لكن بثوب جديد استمر إلى وقتنا هذا في بلادنا هذا.
مفهوم. أولا عد إلى التاريخ ستجد أن حاضرة الإمبراطورية الرومانية كانت قد وضعت خطة لا أقول لغزو خلافة العثمانية بل للقضاء عليه. وعندما جاء محمد الفاتح كان اللي قبله يخافون من مواجهة الإمبراطورية الرومانية بوضع لا يطمئنون إلى النتائج. محمد الفاتح عجم عيدانه ودرس الوضع واستعان بالله عز وجل فتوجه طبقا للقاعدة التي قلناها الحرب خدعة ومن خطط لقتالي أبدأ بقتاله قبل أن ينفذ. هذا شيء معروف. الإمام الغزالي يقول بهذه المناسبة كلمة في كتاب له اسمه المنخولة: الروم إن لم تغزى غزت، إن لم تغزى غزت. يعني الإمبراطورية الرومانية كانت دولة تحاول أن تضع الدنيا كلها تحت إبطها. نعم. وهي تجد أن الخلافة الإسلامية نعم قوية، العدو الذي يتربص بها. فكانت دائما الإمبراطورية الرومانية نعم تسعى سعيها اللايث للقضاء على الخلافة الإسلامية. وعندما ترجع إلى سيرة محمد الفاتح نعم وهنالك مراجع كثيرة في هذا تجد تفصيل هذا الذي أقوله لك. أما الاستعمار الحديث والاستعمار القديم، الاستعمار هل ردع العدوان يعد استعمارا؟ لا. هل ردع العدوان المتوقع يعد استعمارا؟ لا. لو لم يفعل محمد الفاتح ما فعل لقضي على الخلافة العثمانية خلال 30 سنة. نعم.
ممكن أن يقال سيدي يعني من وجه طرف آخر غير المسلمين مثلا أن هذا يعني أتيتم للتحرير وهو الشعار التحرير وهو الغاية الاستعمار، وهذا الذي حصل لكم على مدى تلك العقود واستعمرتم العالم وتوسعتم إلى غير البلاد حتى
عندما فتحت
إلى فيينا.
عندما فتحت القسطنطينية لم يكن المسلمون يمارسون الاستعمار الذي نعرفه أبدا، حرية ذاتية، حرية الدين، الممارسة. ما كان في هنالك شيء اسمه استعمار جديد أو قديم نهائيا. وتضرب المثل بأوروبا بالأندلس مثلا، من قال أن عبد الرحمن داخل ذهب مقاتلا؟ من قال؟ عبد الرحمن الداخل ذهب وسل من إخوانه غزوا قلوب الناس وعقولهم ولم يغز واحد منهم نعم بسلاح. لما وجد الناس اللي من حولهم هؤلاء الناس الدين الذي يتمسكون به، القيم، الأخلاق، تعشقوا هذا الأمر فاتسعت رقعة الإسلام، اتسعت وسرعان ما بنيت الدولة الإسلامية. بعد ما بنيت الدولة الإسلامية احمرت أعين الدول الأوروبية المحيطة وحاولوا القضاء عليها. عندئذ بدأ، لا أقول بدأ العدوان لكن بدأ الردع. نعم. يبدو أن الوقت قد انتهى. وعلى كل نريد أن لا ننسى خلاصة ما قد أوضحناه وسنتابع الآن أيضا أن معنى الحراب ما هي؟ ردع العدوان الواقع أو المتوقع، والرد على من يتصور أن في غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم والفتوحات التي تمت في عهد الخلافة الراشدة ما يخالف هذا الذي نقول. نعم. أجبنا عن قسم وسنجيب عن القسم الثاني إن شاء الله في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله.